الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وشرعنا فيما قبل في كتاب الصلاة باب المواقيت، الحديث 46. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. غريب الحديث الهاجرة أي شدة الحر بعد الزوال، مأخوذة من هجر الناس أعمالهم لشدة الحر. نقية أي صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير. إذا وجبت سقطت وغابت يعني الشمس. الغلس بفتح الغين واللام ظلام آخر الليل مع ضياء الصبح وقد تقدم. المعنى الإجمالي في هذا الحديث بيان الأفضل في الوقت لأداء الصلوات الخمس، فصلاة الظهر حين تميل الشمس عن كبد السماء، والعصر تصلى والشمس ما تزال بيضاء نقية لم تخالطها صفرة المغيب، وقدرها أن يكون ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، وهذه بيناها. يبقى بداية وقت صلاة العصر أن يصير ظل كل شيء مثله مضافا إليه فيء الزوال أو ظل الزوال. والمغرب تصلى وقت سقوط الشمس في مغيبها، وأن العشاء يراعي فيها أحوال المؤتمين، فإن حضروا في أول وقتها وهو زوال الشفق الأحمر صلوا، وإن لم يحضروا أخرها إلى ما يقرب من النصف الأول من الليل فإنه وقتها الأفضل لولا المشقة، وأن صلاة الصبح تكون عند أول اختلاط الضياء بالظلام. فائدة يفهم من هذا الحديث أفضلية المبادرة بصلاة الظهر مطلقا، ولكنه مخصص بحديث أبي هريرة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. وفي حديث خباب عند مسلم قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمضاء فلم يشكنا، يريد أنهم طلبوا تأخير الظهر إلى وقت الإبراد فلم يجبهم وذلك لخشية خروج الوقت. ما يؤخذ من الحديث أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها ما عدا العشاء، إن الأفضل في العشاء التأخير ويكون إلى نصف الليل كما صحت به الأحاديث، إلا إذا اجتمع المصلون فتصلى خشية المشقة عليهم بالانتظار. إن الأفضل للإمام مراعاة حالة المؤتمين من التخفيف مع الإتمام والإطالة مع عدم الإضجار. في الحديث دليل على التغليس في الفجر هو حج على من يرى الإصفار كما تقدم. في الحديث دليل على أن الصلاة في جماعة أولى من الإتيان بالصلاة في أول وقتها، وذلك لمراعاة الجماعة في صلاة العشاء. الحديث 47 عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. غريب الحديث المكتوبة هي الصلوات الخمس، ويريد المفروضة. الأولى هي الظهر، لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. تضحض الشمس تزول عن وسط السماء إلى جهة الغرب، ويقال ضحض برجله إذا فحص بها. والشمس حية مجاز عبر به عن نقاء بياضها، والمراد بحياتها قوة أثر حرارتها وإنارتها. العتمة محركة، أي حروفها كلها محركة، أي ليست ساكنة. ظلمة الليل حين يغيب الشفق ويمضي من الليل ثلثه، ويراد هنا صلاة العشاء. ينفتل من صلاة الغداء، ينصرف من صلاة الصبح. المعنى الإجمالي، ذكر أبو برزة أوقات الصلاة المكتوبة، فابتدأ بأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الهاجرة وهي صلاة الظهر حين تزول الشمس نحو الغروب، وهذا أول وقتها، ويصلي العصر، ثم يرجع أحد المصلين إلى رحله في أقصى المدينة والشمس ما تزال حية، وهذا أول وقتها. وأما المغرب فقد نسي الراوي ما ورد فيها، وتقدم دخول وقتها بغروب الشمس. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، لأن وقتها الفاضل هو أن تصلى في آخر وقتها المختار، وكان يكره النوم قبلها خشية أن يؤخرها عن وقتها المختار أو يفوت الجماعة فيها، ومخافة الاستغراق في النوم وترك صلاة الليل، وكان يكره الحديث بعدها خشية التأخر عن صلاة الفجر في وقتها أو عن صلاتها جماعة، وكان ينصرف من صلاة الفجر والرجل يعرف من جلس بجانبه، مع أنه يقرأ في صلاتها من 60 آية إلى 100، مما يدلك على أنه كان يصليها بغلس. خدوا بالكم، مما دلك على أنه كان يصليها بغلس، أي في أول وقتها. أما الإسفار فهذا كان النادر من أفعاله صلى الله عليه وسلم، كما أملينا عليكم في اللقاء الماضي. ما يؤخذ من الحديث بيان أول أوقات الصلوات الخمس، وأن آخر جزء من وقت أي صلاة هو أول جزء من وقت الصلاة التي بعدها، ليس بين وقتيهما وقت فاصل. بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها عدا العشاء، إن الأفضل في العشاء التأخير إلى آخر وقتها المختار وهو نصف الليل، لكن تقيد أفضلية تأخير العشاء بعدم المشقة على المصلين كما تقدم. كراهة النوم قبل صلاة العشاء لألا يضيع الجماعة أو يوقعها بعد وقتها المختار، كراهة الحديث بعدها لألا ينام عن صلاة الليل أو عن صلاة الفجر، أو عن صلاة الفجر جماعة، لكن كراهة الحديث بعد العشاء لا تنسحب على مذاكرة العلم النافع أو الاشتغال بمصالح المسلمين. قوله التي تدعونها العتمة دليل على كراهة تسمية صلاة العشاء بالعتمة، وقد جاء في صحيح مسلم مرفوعا: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها في كتاب الله العشاء. وكان ابن عمر يغضب من هذه التسمية، وورد ما يدل على الجواز أن الغضب من التسمية للكراهة فقط، ففي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. يبقى أصبح: لا يغلبنكم الأعراب على صلاة اسم صلاتكم، فإنها في كتاب الله العشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العتمة، فلما حضر من شيء وقاله دل على أن للكراهة وليس للتحريم. أن يوقع صلاة الفجر في غلس، حيث ينصرف منها والرجل لا يعرف إلا من بجانبه، مع أنه يقرأ في صلاتها من 60 إلى 100 آية. فضيلة تطويل القراءة في صلاة الصبح، وفيه أنه ينبغي لمن سأل عن علم وهو لا يعلم ألا يستنكف من قول لا أعلم، لأن الإفتاء عن جهل قول على الله بلا علم، والتوقف من العالم عما لا يعلم ليس نقصا في حقه بل شرف عظيم، حيث تورع عن الخبط بلا علم، وحيث تواضع فوقف عند حده من العلم. فائدة: إذا كان الحديث مكروها بعد العشاء وهو في الكلام المباح والصمر البريء، فكيف حال من يحيون الليل في سماع الأغاني الخليعة ومطالعة الصحف والروايات الفاتنة المجنة، ومن فتن بالمناظر المخجلة والأفلام الآثمة والألعاب الملهية الصد عن ذكر الله وعن الصلاة حتى إذا قرب الفجر وحان وقت تنزل الرحمات هجعوا فما يوقظهم من مضاجعهم إلا حر الشمس وأصوات الباعة وحركة الحياة، وقد تركوا صلاة الفجر جماعة بل ربما أضاعوها عن وقتها، أسف شديد وغم قاتل على أن أناس صارت بهم الحياة على هذا المنوال البشع ولعب بهم الشيطان فصدهم عما ينفعهم إلى ما يضرهم، فهؤلاء يخشى عليهم أن يكونوا ممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم فضرب عليهم حجاب الغفلة فلا يتذكرون إلا حين لا تنفعهم الذكرى. طيب نملي عليكم أشياء متعلقة بهذين الحديثين. اكتب عندك وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر. نعم ها تكمل اللي فات. نعم اكتب عندك في حديث جابر المذكور، في حديث جابر المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، والمراد به بعد زوال الشمس مباشرة، أما إذا اشتد الحر وشق على الناس الخروج للمساجد ففي هذه الحالة يسن الإبراد بالصلاة، يسن يا سين نون أو يستحب يعني الإبراد بالصلاة. أي نعم، دليل ذلك يسن أو يستحب الإبراد بالصلاة. الإبراد دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أو قال انتظر. قال أبرد أو انتظر. وقال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر راوي الحديث حتى رأينا فيء التلول فيء التلول ألف لام تاء لام واو لام أول السطر. والتلول جمع تل، وهو ما اجتمع على الأرض من رمل أو تراب. والتلول جمع تل، وهو ما اجتمع على الأرض من رمل أو تراب. والفيء لا يكون إلا بعد الزوال، انتبهوا للمعلومة دي كويس. والفيء لا يكون إلا بعد الزوال، أما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده. أما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده. ومعنى قول أبي ذر حتى رأينا فيء التلول، أنه أخر الصلاة تأخيرا كثيرا، حتى صار للتلول فيء. وهذا لا يحدث إلا بعد زوال الشمس بكثير. حتى صار للتلول فيء، وهذا لا يحدث إلا بعد زوال الشمس بكثير. نعم، ما أسمع يا شيخ. نحن قلنا كما أمليت عليك، إذا شق على الناس اشتد الحر، وهذا قل أن يقع في بلادنا، ولكن اشتد على الناس الخروج من بيوتهم إلى المسجد في جماعة. يعني مثلا كأن يكون في بلدة معينة والناس المختصين أعلنوا درجة الحرارة اليوم مثلا 55 أو 60، وتزداد طبعا درجة الحرارة عند زوال الشمس. ففي هذه الحالة يسن ويستحب أن تؤخر الصلاة حتى يتسنى للناس أن يصلوا في جماعة، وده ورد به النص. وأبو ذر يقول حتى رأينا فيئا للتلول، والتلول هي أقوام التراب فوق الأرض، وكن يروا في للتلول يعني معناها أخرت الصلاة وقت كثير جدا. ليه؟ حتى يعني زال الحر وتمكن الناس من الخروج. أما ما يوجد حر والناس يتحملون، القاعدة العامة الصلاة في أول وقتها كما ثبت عند مسلم من حديث ابن مسعود. اكتب عندك نهاية وقت الظهر. نعم، يقول نعم صلوا في رحالكم أو أبردوا بالصلاة أو يعلن. أي نعم، اكتب عندك نهاية وقت الظهر وأول وقت العصر. نهاية وقت الظهر وأول وقت العصر، نحن ما فيش يعني بمعنى إيه، من لا نستطيع أن نقول نهاية وقت الظهر كذا وبعد كده فترة زمنية ما فيش فيها حاجة ووقت العصر، لا، الأوقات مالها إيه، متداخلة معايا، ولكن في نهاية. عشان كده سيأتينا بإذن الله ومن أدرك من المغرب من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى الأوقات إيه، متداخلة. ولكن الفصل فين بقى؟ أن يدرك الإنسان ركعة من صلاة الفريضة ركعة كاملة اللي هي بقراءة وبركوع وبسجودين قبل أن يدخل وقت الثانية، فإن حدث هذا أدرك الصلاة وإلا فلا. نهاية وقت الظهر وأول وقت العصر. اكتب عندك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. وقت الظهر نص الحديث وقت الظهر إذا زالت الشمس يعني بداية وقت الظهر بمجرد أن تزول الشمس. وإحنا قلنا ضابط الزوال إيه؟ أن يبدأ ظل الشيء في الزيادة بعد أن يضبط لحظة دقيقة يعني إيه؟ لحظة بسيطة جدا يبدأ الظل في الثبات ثم يبدأ فين؟ في الزيادة. أي بداية الزيادة هذه هي بداية زوال الشمس وهي بداية وقت الظهر اللي هو في الوقت الحاضر اللي هو الأذان الذي إيه؟ نسمعه. طيب اكتب عندك ما لم يحضر العصر أول السطر فنهاية وقت الظهر فنهاية وقت الظهر وابتداء وقت العصر فنهاية وقت الظهر وابتداء وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثله أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. وهو نفسه وقت دخول العصر وهو نفسه وقت دخول العصر ويستمر وقت الاختيار ويستمر وقت الاختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثليه إلى أن يصير ظل الشيء مثليه. يعني أنت مثلا طولك 150 سنتي وفيء الزوال الخاص بك 20 سنتي يبقى دخلنا في 170 كويس كده. وقت العصر بقى وقت الاختيار حتى يظل كل شيء مثليه يبقى 3 متر مع ال 20 سنتي. واضح يا مشايخ اللي هو مثليه؟ طبعا فيء الزوال ايه خارج الحساب. اكتب عندك حتى يصير ظل كل شيء ظل الشيء مثلي سوى فيء الزوال. دليل ذلك سوى فيء الزوال دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث ابن عمرو السابق ما رواه مسلم من حديث ابن عمرو السابق وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس أول السطر. وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فقد أدرك العصر. وفي رواية عند مسلم من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة أو للسطر. والمراد بالركعة والسجدة في الحديثين السابقين والمراد بالركعة والسجدة في الحديثين السابقين الركعة كاملة. عنوان جانبي: وقت العصر بدايته، خدوا بالكم دايما لو انت تلاحظ، ودي بنبهنا عليه، ان معرفة اوقات الصلاة اللي هي من اهم شعائر الاسلام لا يحتاج لاي شيء الا امور في متناول الجميع: الشمس والظل، وغروب الشمس وطلوع الفجر الصادق، وغياب الشفق الاحمر. يعني ليس لاحد عذر قط أن يتخلف عن صلاة الفريضة حتى يخرج وقتها إلا إذا كان نائما أو كان ناسيا. وقت العصر بدايته عندما يصير ظل الشيء مثله غير فيء الزوال. إنما يصير ظل الشيء مثله غير فيء الزوال. يعني طولك 150 سنتي، الظل 150، فيء الزوال الخاص بك 20 سنتي، يبقى ظلك كله 170. دخلنا في بداية وقت الايه؟ وقت العصر. اول السطر. نعم فين؟ ما الشمس ليست غائبة على طول، والوضع ليس شتاء على طول. بنحدد في وقت النهار معين كما حددت الآن، وبيبقى في ثوابت عندنا نسير عليه. اكتب أخي: دليل ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرتها. ولم يظهر الفيء في حجرته. ولم يظهر الفيء في حجرتها. أول السطر. المعنى: قبل أن تخرج الشمس من الحجرة فينبسط الفيء فيها. فينبسط الفيء فيها. وهذا الانبساط لا يكون إلا بعد خروج الشمس. إلا بعد خروج الشمس. ويستمر وقت الخيار إلى أن يصير ظل الشيء مثليه. إلى أن يصير ظل الشيء مثليه. وقت الخيار دليل ذلك حديث مسلم من رواية أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل ذلك حديث أنس عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية. فيذهب الذاهب إلى العوالي افتح قوس. والمراد بالعوالي القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجد. القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجد، وأما من جهة تهامة فيقال لها السافلة. نجد، نعم، العوالي القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجد، أما من جهة تهامة فيقال لها السافلة. والمسافة بين تهامة السافلة، والمسافة بين المدينة وبعض العوالي أربعة أميال. أربعة أميال، وأبعدها ثمانية أميال. وأقربها ميلان وثلاثة. في القوس فيأتي الرجل العوالي والشمس مرتفعة. وفي رواية عند مسلم، دائما القاعدة العامة يا أخوانا وديت ما تنسهاش، أننا وخاصة في مسائل الفقه العملي لزاما عليه قبل أن تستل حكما لأي مسألة كانت أن تجمع كل النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. كل حديث ورد فيه وقت صلاة العصر أو صلاة الظهر أو صلاة الفجر أنت مطالب أن تأتي به، وبعد أن تجمع كل هذه النصوص تبدأ تشوف العلماء ماذا استخلصوا من هذه النصوص الشرعية. أما الاكتفاء بنص واحد أو ثلاثة وإهمال بعض النصوص ولو نص واحد هذا مسلك غير مرضي، وبالتأكيد سيؤدي إلى خلل في الحكم الشرعي. نعم نعم، الميل اللي هو المتعارف اللي هو 1617 متر. معايا أخي الفضل؟ اكتب عندك. وروى مسلم من حديث أنس بن مالك قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر. من حديث أنس قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف، انصرف منين يا أخوانا؟ من صلاة العصر، يعني خلص صلاة. فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة. نكمل إن شاء الله حتى نفرغ من باب المواقيت في هذا اللقاء. روى مسلم من حديث أنس صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نريد أن ننحر دزورا ونحب أن تحضرها. قال نعم. فانطلق وانطلقنا معه. فانطلق ده كلام أنس رضي الله عنه وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. أدي محل الشاهد تاني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجاه رجل من بني سلمة وكانت ديار بني سلمة بعيدة عن المدينة فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر لهم جزور سينحروا ليحضروا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة ومن جملتهم أنس بن مالك. يقول أنس فذهبنا إلى المكان فإذا بالجزور لم تنحر. يبقى نحرت الجزور طبعا ثم سلخت ثم قطعت ثم طبخ لحمها ثم نضجت ثم أكلوا. يقول أنس قبل أن تغيب الشمس. اكتب عندك أول السطر. تحمل هذه الأحاديث على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها والوقت بينها وبين المغرب طويل خاصة في أيام الصيف. تحمل هذه الأحاديث على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها والوقت بينها وبين المغرب طويل خاصة في أيام الصيف. عنوان جانبي وقت المغرب. في حديث جابر المتقدم اللي هو في الكتاب وكان يصلي المغرب إذا وجبت بمعنى إذا غربت الشمس. وعند مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارد بالحجاب. وفي رواية عند مسلم من حديث رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. يعني نفرغ من الصلاة ويخرج والناس يرون بعضهم بعض. يعني ما دخلت ظلمة الليل. عنوان جانبي. أما نهاية وقت المغرب ففي الحديث عند مسلم ما لم يسقط الشفق، أي حتى غياب الشفق الأحمر، ما لم يسقط الشفق أي ما لم يسقط الشفق أي غياب الشفق الأحمر. عنوان جانبي: وقت العشاء بدايته هي نهاية وقت المغرب، وهو ما لم يسقط الشفق الأحمر، وهو ما لم يسقط الشفق الأحمر. احنا قلنا الأوقات متداخلة، ما فيش وقت معين نفصل نقول مثلا المغرب حتى مثلا كذا وفي 10 دقائق ما فيش فيها وقت وعليه طاوله العشاء، لا الكلام ده مش موجود. نعم اي نعم، هو نفس الوقت، يعني نهايه المغرب هي نهايه هي بدايه وقت العشاء. نعم، ما هو سقوط الشفق الاحمر معناها بدايه العشاء ونهايه الايه المغربي. اكتب عندك: وكان هديه صلى الله عليه وسلم فيها، وكان هديه صلى الله عليه وسلم فيها أحيانا وأحيانا، فإذا حضر الصحابة في أول الوقت وهو زوال الشفق الأحمر صلوا، وإن لم يحضروا أخرها إلى ما يقرب من النصف الأول من الليل. إذا حضر الصحابة في أول الوقت صلاها عند زوال الشفق الأحمر، وإن لم يحضروا أخرها إلى ما يقرب من النصف الأول من الليل، إلى ما يقرب من النصف الأول من الليل. ويستحب تأخيرها ما لم يشق على الناس، دليل ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث عائشة قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، افتح قوس، المراد أخرها حتى اشتدت ظلمة الليل. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، ايه معنى اعتمى؟ افتح قوس، اي اخرها حتى اشتدت ظلمة الليل، حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، افتح قوس، اي ممن ينتظر الصلاة، أي ممن ينتظر الصلاة، حتى نام النساء والصبيان. بس ما المراد بنوم النساء والصبيان؟ الذين خرجنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ناموا من كثرة انتظاره حتى نام النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد، افتح قوس، أي ممن خرج ينتظر الصلاة، يعني كلمة عمر: حتى نام النساء والصبيان، ما المراد بالنساء والصبيان؟ الذين خرجوا إلى المسجد ينتظرون الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليصلوا معه. حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وفي رواية قالت عائشة، وفي رواية قالت عائشة فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده كلام ده بعد أن أعتم واشتدت ظلمة الليل، وكما قال عمر نام النساء والصبيان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية اللي احنا خدناها ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيره، في رواية أخرى قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. عنوان جانبي، نهاية وقت العشاء. نهاية وقت العشاء. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء إلى نصف الليل. وده أمر بننبه عليه غاية التنبيه، لأن البعض بيظن أن وقت العشاء إلى الفجر، وهذا الكلام غير صحيح، بل الصحيح كما ثبت عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء إلى نصف الليل. اكتب عندك ملحوظة، والليل يبدأ في شريعة الإسلام، والليل يبدأ في شريعة الإسلام من غروب الشمس حتى طلوع الفجر الصادق، من غروب الشمس حتى طلوع الفجر الصادق. تحسب هذه الفترة الزمنية بالساعات، تحسب هذه الفترة الزمنية بالساعات، ثم تقسم على اثنين. تحسب هذه الفترة الزمنية عشان تطلع نصف الليل، تعرفوا ازاي؟ ما هو مش نص الليل معناها 12 بالليل، لا، هذا كلام غير صحيح. ممكن في بعض الأوقات يكون 12 بالليل، ولكن في غالب الأوقات هذا الكلام غير صحيح يا أخوان. فبتحسبها إزاي؟ بنحسب الليل كله، ده بالليل من متى؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. يبقى نشوف الفجر بيأذن على الساعة كام، والمغرب بيأذن على الساعة كام، نحسب الفترة الزمنية. يبقى تحسب الفترة الزمنية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، ثم تقسم على اثنين بالساعات يعني، ثم يضاف الناتج إلى غروب الشمس. اكتب عندك، ثم يضاف الناتج إلى غروب الشمس، فيكون النتيجة منتصف الليل. ثم يضاف الناتج إلى غروب الشمس، إلى وقت غروب الشمس. نعم. طيب الآن المغرب على كم؟ جدلا ست، جدلا ست، والفجر أربعة إلى عشرة تقريبا، مش كده؟ يبقى أربعة جدلا، يبقى من ست لأربعة كم ساعة؟ عشر ساعات، مظبوط. يبقى نص العشرة كم؟ خمسة. يبقى خمسة على ستة 11، يبقى منتصف الليل 11. معايا يا أخوانا كده؟ لأن هذا سيأتينا في اللقاء القادم إن شاء الله أو بعده، إن الإنسان، وده اللي احنا بنقرره ونؤكد عليه للناس، أن الرجل إذا أخر الصلاة متعمدا، دعك بقى من مسألة كسلان أو متعمد، الكسلان هو المتعمد، حتى خرج وقتها لا يشرع له أن يقضيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. المفهوم إيه؟ من لم يدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس لم يدرك العصر. يعني لو أن إنسانا دخل المسجد قبل المغرب بخمس دقائق، اتوضأ وكلام من ده، ودخل وكبر تكبيرة الإحرام ودخل في صلاة العصر، فقرأ الفاتحة ولم يقرأ سورة، ما هو مستعجل، ثم ركع وقام من الركوع ثم هوى إلى السجود ثم أذن للمغرب، هذا لم يدرك العصر بنص الحديث. يبقى هذا الرجل أدرك جزءا من صلاة العصر في وقتها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يدرك العصر، فكيف بمن شرع في الصلاة من أولها بعد خروج وقتها؟ يبقى عندنا وقت صلاة العشاء بيبدأ من غياب الشفق الأحمر وينتهي مع منتصف الليل. أرجو إخواني أن نواظب على الصلاة في وقتها، وأن نقف على بداية كل وقت صلاة وعلى نهايتها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند الإمام أحمد وسنده حسن، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي يليها، فأولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة. والنص الصحيح الصريح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هي الشعيرة الوحيدة الباقية التي في متناول الجميع، فلنحرص عليها، فمن ضيعها كان لما سواها أضيع. أيوة شكرا. لا، هي في علامات كونية معروفة لا أعلمها، ولكن الوقت الحاضر الأمر أصبح سهل ميسور، ولكن الذين يسكنون في البدو وفي الصحراء يعلمون منتصف الليل. نقف عند هذا. لا، تفضل يا شيخ. نعم، يسأل أخونا ويقول يدعو دعاء ويقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء مبتدع ولا يشرع، ويخشى على صاحبه من الوقوع في الشرك، لأن الصحابة لم يفعلوه على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. لما تأخر؟ لا، ما هو مش تأخر، احنا بنقول التأخر ده يعني ترك الصلاة حتى خرج وقتها. تأخره مالوش غير ثلاث أسباب معه، إما أن يكون نائما، وإما أن يكون ناسيا، وإما أن يكون متعمدا. متعمد يعني مشغول، كل الكلام ده ملوش اعتبار. فإن كان نائما أو ناسيا استيقظ يصلي حتى لو خرج الوقت، تذكر يصلي حتى لو خرج الوقت، عدا ذلك ارتكب كبيرة من الكبائر يلزمه التوبة والاستغفار، وإن أعاد صلاته باطلة. واضح يا اخوانا؟ اقول الحكم تاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فوقتها وقت ما ذكره، ثم قرأ قوله تعالى واقم الصلاة لذكري، ولم يقل من انشغل عنها او من شغله العمل او كذا او كذا، كل هذا كلام باطل. فقول المؤذن الله اكبر اي اكبر من كل شيء بين يديك. نعم. لا تقضى، لا تقضى من دليلك. احنا القاعدة العامة عندنا، الله عز وجل يقول في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مظبوط؟ معنى كلمة كتابا موقوتا يعني محدد، بداية ونهاية، صح؟ أسألك، هل يشرع لنا أن يصلي أحدنا الظهر قبل دخول الوقت؟ ليه؟ بس كويس، كما أنه لا تشرع الصلاة قبل دخول الوقت لا تشرع بعد خروج الوقت، فمن شرعها بعد خروج الوقت يلزمه أن يشرعها قبل دخول الوقت، ولا فرق بين الأمر. نعم، جابها منين؟ لا، هذا كلام لا يصح، جزاكم الله خير. فضل شيخ أمين. في إيه؟ اعلموا رحمكم الله ان مسألة قضاء الصلاة بعد خروج وقتها لغير الناس وغير النائم قولين لأهل العلم، وإن شاء الله في الحسبان بإذن الله بعد أن نفرغ من أي كتاب من الكتب التي نتداولها، أو إن أذنتم أن نشرع في كتاب بعد العشاء، في كتاب جاهز ومطبوع والنسخ جاهزة توزع عليك بالمجان إن شئتم، وإن شئتم من الأسبوع القادم أجيبه معي. كتاب يسمى كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم، النسخ مطبوعة حوالي 100 نسخة تقريبا أو 80، حبيت نبدأ فيها من بعد العشاء من الدرس القادم، أنا ما عندي مانع كما تحبون، الأمر لكم، أنا مش فارقة معي حاجة خالص. أنا يوم الأربع بخرج من الظهر برجع عامل حسابي مع الفجر يوم الأحد. واضح يا أخواننا الكلام؟ المسألة دي كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم تكلم فيه عن قضيتين ما أظن في غالب ظني أن أحدا من العلماء تكلم فيهما مثل ابن القيم. المسألة الأولى الصلاة باعتبار تجب واجبة ولا غير واجبة، وحكم تاركها كافر ولا غير كافر، تصلى في جماعة أو في البيت، تقضى بعد خروج وقتها أم لا. دي القضية الأولى، لأن الكتاب عبارة عن سؤال. القضية الثانية أعظم من الأولى، وهي قضية الإيمان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. الكتاب في غاية الدقة والمتانة، اسمه كتاب الصلاة لابن القيم. والله شوروا نفسكم وردوا علي، ونجيب الكتاب النسخ الأسبوع القادم معايا ونشرحه، ما عندي مانع مطلق. الشاهد إن لأهل العلم في المسألة قولين، لأن الأمانة العلمية بتلزمنا ألا نخبئ شيء. القول الأول أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها ولم يكن ناسيا ولا نائما لا يصلي، وعليه التوبة والاستغفار من هذا الأمر. طب القول الثاني أن يصلي. طب كم من الوقت تركه يصليه؟ يعني مثلا رجل ما صلاش الظهر أمس، واخد بالك، وحتى دخل العشاء، يعني الظهر كان مشغول ما صلاهوش، صلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء، وقال لك ايه، طب صلى الظهر، خليه الظهر اللي جاي. كم من الوقت تركه يصليه؟ طيب رجل مثلا ترك يوم يصلي، طب ترك يومين يصلي، طب ترك ثلاثة، قال لك لا، وقع الاختلاف بينه، طب أربعة، وقع الاختلاف. فقالوا إيه؟ ما لم يشق عليه. كل هذه الأقوال يا أخوان عارية عن الدليل، ما لهاش دليل. وإحنا الذي نسير عليه ولا نحيد عنه أبدا، لا نفعل أي فعلة ولا نقضي أي قضاء إلا وعندنا الدليل الشرعي. دي واحدة. الأمر الثاني، الشارع الحكيم سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد عذر قط في ترك الصلاة أو في التأخير، ودي مسألة معروفة. يعني الصلاة لها شروط وأركان. طيب تعذر عليك شرط، صلي بدون الشرط. يعني لو أن إنسانا مثلا يريد أن يصلي وحان وقت الصلاة ولا يجد ماء يتوضأ به، أو الماء موجود ومحتاجه، أو يشق عليه الاستخدام، كما هو معلوم، الشارع الحكيم أمره أن يتيمم ويصلي. طب ما يستنى لعل المية تيجي، قال لك ماشي، ينتظر، ولكن إلى متى؟ حتى لا يبقي من وقت صلاة الظهر إلا ما يسع الصلاة. يعني قال لك المية تيجي بعد شوية، طب بعد شوية، بعد شوية، طب لم يبقى على الصلاة على العصر إلا مثلا إلا 10 دقائق، طب ينتظر، لا يحل له، يتيمم ويصلي بغير وضوء، وهي الصلاة التي شرعها الله عز وجل. طيب هب أنه مسافر في مكان معين وجاء وقت الصلاة وهو متوضي وما في أي إشكالات عنده ومعاه الساعة، عرف دخول وقت العصر، ولكن شك وجهل أين القبلة، مش عارف، السماء غيوم وهو في مكان ولا يتمكن من الاتصال بأي أحد ليعرف ما هي قبلة الصلاة. فقال لك يا دعوت شوية لعل حد يمر عليك. جلس نص ساعة ساعة ما حدش مر عليه. قال العلماء، وده بإجماع أهل العلم، يجتهد في تحري القبلة ويصلي، وصلاته صحيحة وإن صلى لغير القبلة. طيب إنسان مثلا في حبس في مكان معين، بلاش يا راجل حبس، في البيت والعيال قفلوا عليه وغابوا عنه، ودي بتحصل، وحان وقت الصلاة لابد أن يصلي حتى ولو بغير وضوء وبغير تيمم. يبقى الشرع الحكيم لما أباح لنا أن نصلي بأي حالة إذا دخل علينا وقت الصلاة فلم يجعل لأحد عذر في تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. لذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها تقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنفذ الماء وأرهقتنا الصلاة، يعني دخل وقت الصلاة، فخشي بعض الصحابة خروج وقت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما جاء أعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم، وكان في الوقت ده لم يشرع التيمم. الشاهد إخواني معشر المسلمين، ليس لأحد عذر في تأخير الصلاة فضلا عن ترك الصلاة. مش عذر انه هو يأخر، ده مالكش عذر في التأخير، هات عذرك كده. عمران بن حسين رضي الله عنه ومن الصحابة الأجلاء يقول كانت بي بواسير، عنده مرض البواسير، يقول فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ليس لأحد عذر قط في تأخير الصلاة، فكيف يكون له عذر في ترك الصلاة؟ ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والذي عليه العمل وهو الراجح من أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة بالكلية ولم يصلي لله صلاة قط لا شك أنه كافر كفر أكبر مخرج عن المل. فالحذر الحذر الحذر من ترك الصلاة، والحذر الحذر الحذر من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، وهي الشعيرة الوحيدة الباقية في متناول كل مسلم. فنتقي الله ربنا وأن نحافظ على صلاتنا حتى يكرمنا ربنا عز وجل بحسن الخاتمة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله العلم النافع والعمل الصالح، وأكتفي بهذا القدر من الدروس، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.